بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا تكلمنا عن عدد من الأحاديث التي أوردها، ووقفنا عند قوله خامسا: أبواب السواك وسنن الفطرة. الباب الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي، وهو للبخاري تعليق. وهذا الحديث صحيح. السواك هو بكسر السين يطلق على فعل الإنسان، وعلى العود الذي يتسوك به. هذه المسألة مسألة شخصية تتعلق بالنظافة الشخصية، ومع هذا ديننا اعتنى بها عناية فائقة، وسترون ذلك من خلال الأحاديث التي تمر بنا، لأن دين الإسلام يهتم بكل شيء يحتاجه الإنسان ويعرض له في هذه الحياة. وهذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، جملة قصيرة لكن معناها عظيم. السواك مطهرة للفم، يتعلق بك أنت شخصيا، أنت تحافظ على فمك من الأسنان واللسان واللثة، فتطهرها بالسواك، لأن السواك فيه مادة مطهرة تقتل البكتيريا والجراثيم وتقضي على مسببات الروائح الكريهة التي تنبعث من الفم. ففم الإنسان يتعرض لأنواع من الأطعمة الدسمة مثل اللبن، اللحم والدهون وغيرها، وأنواع من المواد اللاصقة وما يتخلل الأسنان. هذا يسبب عفونة ينتج عنها مرض في الأسنان واللثة. وتأملوا في زمننا هذا الذي كثر فيه التعليم كثرة عيادة الأسنان، ما سببه؟ سببه أننا نشتري لأطفالنا جميع أنواع الحلوى والبسكوت ولا نعلمهم كيف ينظفون أسنانهم، ولهذا كثير من الأطفال يترددون على هذه العيادات، وكذلك الشباب. والإنسان إذا وصل إلى سن 30 أو 40 وجد أن أسنانه تالفة لأنه لم يتبع هذا الحديث، لم يفهم المعنى الذي من أجله حرص رسولنا صلى الله عليه وسلم على نظافة الفم. مطهرة للفم بمعنى أن الفم يكون دائما طيب زكي، ما يتضايق الذي بجوارك من رائحتك ولا من حولك يتضايق، لأنك تنظف فمك، وسنتبين ذلك بالتفصيل. المسألة الثانية مرضاة للرب جل وعلا. أنت عندما تتكلم ينبغي أن يكون أكثر كلامك هو ذكر الله من التسبيح والتحميد والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن وغير ذلك، بالإضافة إلى الصلاة. وإذا كنت تتكلم وتناجي الله وتطلب من الله وتسأل الله وتستغفر الله وتثني على الله، إذا ليكن فمك ما في مكروبات ولا فيه روائح عفنة حتى يرضى عنك الله جل وعلا. وهذه المسألة يغفل عنها الكثير، بل والكثير جدا من الناس في هذا الزمان. الآن ما تدخل صيدلية إلا وفيها جميع أنواع المعجون والفرشات، لكنها لا تستعمل استعمال صحيح، وكل إنسان عنده هذه الفرشة والمعجون. لكن مع هذا استعماله لها لا يتحقق به المقصود من الطهارة الكاملة للفم والرضا من الله تعالى، لأن الإنسان قد يستعمل هذه الفرشة مرة في اليوم، بينما السواك مشروع استعماله في مواضع كثيرة، عند الوضوء وعند الصلاة وعند كثرة الكلام وعند إطالة السكوت وعند تغير الفم وعند دخول الإنسان للدار وعند قيامه من النوم وغير ذلك كما سيأتينا في التفاصيل. والسواك سهل استخدامه، تخرجه من جيبك وتحرك بها أسنانك وتنظف ما جد من أمر جديد، وأنت قبل نصف ساعة تسوكت أو قبل ساعة أو ساعتين تسوكت، فإذا ليس فيه شيء من العفونة تكون كثيرة بحيث تؤثر على أذية الآخرين. فالحديث يدل على مشروعية استعمال السواك، لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الله جل وعلا على المستعمل للسواك. وجاء هذا الحديث ولم يحدد وقتا ولا قدرا لاستعمال السواك، وإنما جاء به مطلقا، وهذا يدل على أن استعمال السواك عبادة، وهو من السنن المؤكدة. وقد جاء في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ آخر عند الوضوء لكل صلاة. وهذا يدل على تأكد استحبابه وليس واجبا. يأثم الإنسان بعدم استعماله، لكنه يأثم بأذيته للناس. إذا أن الإنسان جاء للمسجد وفمه منتن فإنه يؤذي من حوله ويتضايقون، وإذا انتهوا من الصلاة فروا وأدوا صلاتهم وهم في حال مصارعة مع هذه الروائح الكريهة. يقول الإمام النووي رحمه الله: السواك مستحب في جميع الأوقات، لكن في خمسة أوقات يتأكد استحباب ذلك. أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا، أو كان على وضوء سابق في فرض سابق، فيتأكد على الإنسان أن يستعمل السواك في هذا الموضع. عندما يريد أن يصلي يقف بين يدي الله، يخاطب الله، يقول الله أكبر، يقول الحمد لله، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، التحيات لله. ينبغي أن يكون فمه نظيف، ما في روائح منتنة، فيتأكد عليه أن يستعمل السواك. والحال الثانية عند الوضوء، هذا أمر مهم جدا. معلوم أن الإنسان قد يكون قد أكل بعض الأشياء التي فيها روائح، فينبغي له أن يعتني بإزالة أثر هذه الروائح عند الوضوء، بحيث يستعمل الماء والسواك لتقصي كل ما يظن أنه فيه بقايا من ذاك الطعام، وأيضا يعتني بأن لا يبقى أي شيء من الأوساخ في فمه أو في لسانه أو لثته مما يسبب له العفونة والأذى بعد ذلك. وهذا الأمر يتأكد كثيرا في حال الصيام، لأن الإنسان في حال الصيام إذا كان معه سواك رطب وله طعم فلا يصلح أن ينزل طعم هذا السواك إلى جوفه، وإنما ينبغي أن يستعمل الماء لإزالة أثر السواك مما فيه من مادة منظفة، وهو بعد استعماله للتنظيف بها يلفظها ولا يتركها تسيل إلى حلقه فتسبب له الفطر. الحال الثالثة التي يتأكد فيها استعمال السواك عند قراءة القرآن، لأنك ستتكلم وتتلو كلام ربك جل وعلا، ولك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فهذا يستدعي منك الأدب مع الله، وأن تكون على حال وهيئة حسنة ورائحة طيبة ليس فيها شيء من العفونة. والحال الرابعة عند الاستيقاظ من النوم، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أول عمل يعمله إذا استيقظ من نومه هو استعمال السواك قبل الوضوء. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك. ومعنى يشوص يعني أن السواك يظهر له صرير وصوت من حك الأسنان به. وهذا دليل على عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب. فيتأكد هذا الأمر في هذه الحال. وهذه المسألة نغفل عنها كثيرا، ويأتي أحدنا للمسجد لصلاة الفجر وهو رائحته تؤذي من حوله على مسافات. الحال الخامسة عند تغير الفم بأي حال من الأحوال، إما بسبب ترك الأكل كما لو كان الإنسان صائما أو لم يفطر بعد في الصباح، ومنها أن يكون قد أكل ما له رائحة كريهة كمن أكل ثوم أو بصل أو كراث، ومنها طول السكوت. إنسان إذا سكت وأطال السكوت فإنه يحصل تغير لفمه برائحة كريهة. ومنها أيضا كثرة الكلام، إذا كان الكلام الإنسان يكثر الكلام فإنه يحتاج إلى أن ينظف فمه بعد ذلك لأجل أن يبقى على نظافة ويزول عنه أثر هذا اللعاب ونحوه. يقول النووي رحمه الله قامت الأدلة على استحبابه في جميع هذه الحالات التي ذكرت، وسيأتي ذكر بعضها في هذا الباب. المؤلف سيذكرها إن شاء الله في هذا الباب. وعن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، إلى آخر ثلث الليل الأول، إلى الثلث الآخر الثلث الأول من الليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوال أمته وصار يصليها عند غروب الشفق الأحمر. فالسنة الأفضل إذا لم يشق على الجماعة أن يؤخروا صلاة العشاء إلى أن يمضي ثلث الليل. الليل مثلا الآن المغرب الساعة السادسة والفجر الساعة الخامسة، يعني في حدود الساعة العاشرة إلا ربع يكون صلاة العشاء. هذا هو أفضل الأوقات، لكن هذا يشق على الناس لأنهم يحتاجون إلى أن يناموا بعد العمل والكد وممارسة المصالح الدنيوية في هذه في النهار، يحتاجون إلى أن يرتاحوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا الأمر وصار يقدم صلاة العشاء في أول وقتها بعد غروب الشفق الأحمر. فلو أن الناس اتفقوا على أن يؤخروا صلاة العشاء ولم يكن هناك مشقة على أحد ولا تفويت مصلحة، كان هو الأفضل إلى ثلث الليل أو آخر الثلث الأول من الليل. الأمر الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بأن يأمر أمته بالسواك عند كل صلاة، وأمره سيكون واجبا، ويصير الإنسان الذي لا يستعمل السواك يأثم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشفق على الأمة وخشي أن لا يقوم بهذا الأمر، فرفق بهم وجعل هذا أمرا مستحبا مؤكدا، من عمل به فله أجره ومن فرط فيه فلا وزر عليه، لكن تفوته الفضيلة. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه جماعة. فهذا يدل على جزء من الحديث السابق. وفي رواية للإمام أحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مجمع على صحته، وهو يبين لنا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة وحرصه على ما ينفعهم بأن بين لهم الحكم. هو عدل عن أن يشق عليهم لكن لم يسكت، وإنما بين لهم أن الذي ينبغي لهم أن يحرصوا عليه هو استعمال السواك. وهذا يدل على أن السواك غير واجب، وعلى شرعيته عند الوضوء وعند الصلاة، لأنه إذا ذهب الوجوب بقي الندب، وعلى أن الأمر للوجوب لأن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنفي لأجل المشقة، إنما هو الوجوب للاستحباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق لأمرتهم. إذن الأصل أن يقول: آمرهم بالسواك، فيكون واجبا، لكن لوجود أمر آخر عدل عن هذا وقال: لولا المشقة لأمرتهم. فبسبب وجود المشقة لم يأمرنا أمر إجاب، وإنما نبهنا على أن هذا الأمر مطلوب، وأنه أقل أحواله تأكد الاستحباب. وهذا الحديث يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم، سواء كان في أول النهار أو في وسطه أو في آخره، لأن صلاة الظهر وصلاة العصر داخلتان تحت عموم الصلوات، فلا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل يخصص هذا العموم. قول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يدخل في ذلك صلاة العصر وصلاة الظهر، والإنسان صائم في رمضان. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شوهد يستاك في رمضان ما لا يحصى، فهذا دليل على استحباب استعمال هذا الأمر، وأن هذا لا يؤثر في إزالة الخلوف الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لأن الخلوف المحبوب هو رائحة خلو المعدة من الطعام، الرائحة المنبعثة من المعدة بسبب خلوها من الطعام وليس بسبب الأوساخ الموجودة في الأسنان، فإن الفم والأسنان مطلوب تنظيفه، وليس ما فيه من روائح عفنة هو الخلوف، إنما الخلوف هو الرائحة المنبعثة من المعدة بسبب خلوها من الطعام، وهذه الرائحة هي التي يحبها الله جل وعلا، وهي أطيب عنده من ريح المسك. فلا يلتبس الأمر على بعض الناس ويقول: أنا ما أستعمل السواك في نهار رمضان لأجل أن يبقى فمي منتن، لأن هذا أطيب من ريح المسك. فهذا فهم غير صحيح. وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل للبيت يستعمل السواك، لماذا؟ لأن نساءه يقتربن منه ولا يريد أن يؤذيهن. هذا المعنى هل يوجد عند الناس اليوم؟ ما هو موجود إلا عند النادر. الإنسان أول ما يدخل يراعي مشاعر زوجته وأولاده وصغاره، وحتى أنه لا يؤذيهم برائحة كريهة. أول شيء ينظف فمه، يستاك، يستعمل السواك. مع الأسف الشديد كثير من المشكلات الزوجية تنشأ بسبب هذا الأمر، إما أن المرأة تكون رائحتها كريهة أو الرجل تكون رائحته كريهة، فأحدهما ينفر من الآخر ولا يطيقه. لكن الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام علمنا هذه المسألة، وهي مسائل لها تأثير في العلائق الزوجية وتأثير في الروابط الاجتماعية، و أتحدى أي إنسان يجد في أي قانون يوجد هذا النظام. هذا المعنى الذي أدركه النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا، ونبه الأمة لأجل أن تلتزم به ليعيش أفرادها متحابين متآلفين متقاربين وليس متنافرين. فعائشة رضي الله عنها تقول: أول عمل يبدأ به إذا دخل المنزل هو السواك. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص هو الدلك. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، لأن الإنسان إذا قام من الليل يكون قد أغلق فاه مدة طويلة ولا يدري ما الذي يغشاه أثناء الليل، فيكون فيه روائح كريهة. فكان رسولنا عليه الصلاة والسلام أول ما يستيقظ يشوص فاه بالسواك، والشوص هو الدلك بعناية وقوة وشدة. وهذا الحديث متفق عليه، قد جاء بلفظ كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وفي لفظ مسلم كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة نومه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك. وفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك، وفي رواية للطبراني كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا. وفي رواية له عن الفضل بن عباس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استنى. ومعنى استنى يعني فعل ما ينظف سنه، بمعنى يعتني بتنظيف أسنانه. وفي رواية لأبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ كان يوضع للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه ووضوءه، ووضوءه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. وصححه ابن مندة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وهذه الحديث تدل، هذه الأحاديث تدل على استحباب السواك عند القيام من النوم، لأن النوم يقتضي أن يتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة أثناء النوم، واستعمال السواك ينظف ذلك. ولهذا أرشد إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح رحمه الله: وظاهر قوله من الليل ومن النوم العموم لجميع الأوقات. يقول ابن دقيق العيد: يحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة، ويدل عليه رواية البخاري إذا قام للتهجد، ولمسلم النحو، لكن يحمل المطلق على المقيد. وإذا عرفت العلة وهي التنظيف فإن هذا يستدعي أن يكون مندوبا له حتى ولو كان لا يريد أن يتوضأ ويصلي، فإنه يكون الفم قد تغير فيحتاج إلى التنظيف، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. رواه أحمد وأبو داود بسند حسن. فهذه الأحاديث كلها تدل على العناية بهذا الأمر، وهو استعمال السواك عند الاستيقاظ. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا ثانيا، باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة. وساق حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسع رأسه واحدة وذكر باقي الحديث، وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. والمعلف رحمه الله ساقه من أجل الاستدلال بقوله فأدخل بعض أصابعه في فيه، على أن هذا يجزئ التسوك به باستعمال الأصابع لتنظيف الأسنان، فيجزئ من السواك الأصابع، كما ورد عن أنس مرفوعا بلفظ يجزئ من السواك الأصابع، وإن كان في إسناده نظر والله أعلم، لكن المقصود هو تنظيف الفم وليس كالسواك الذي هو عود الأراك غيره. فالسواك الذي هو عود الأراك هو المشتمل على المواد المطهرة والقاتلة للبكتيريا والمغيرة لرائحة الفم من كونها فيها كراهة إلى أن تكون سليمة ونقية. وأما الأصابع فإنها لا تدخل في ثنايا والحفر التي بينها ولا تنظفها، لكنها أفضل من عدمها. ثم عقد بابا ثالثا للسواك للصائم عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قال الحافظ رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وعلقه البخاري، وهو يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت، وهو يرد على الشافعي قوله بالكراهة بعد الزوال للصائم، مستدلا بحديث الخلوف الذي سيأتي. وذلك من الشافعي رحمه الله كان يقول لا بأس بالسواك للصائم أول النهار، ونقل الترمذي أنه يقول لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخرة، واختاره جماعة من أصحابه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه. قال البخاري وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة، وإن كان فيها ضعف عند بعض علماء الحديث، لكن بمجموعها ترتقي إلى درجة مقبولة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والحديث متفق عليه. والمؤلف رحمه الله ذكره هنا ليبين أن السواك لا يؤثر على الخلوف، لأن الخلوف هو تغير رائحة الفم بسبب ما ينبعث من المعدة، وهذا لا يزيله السواك. وأما السواك فهو يزيل ما بالأسنان والفم واللسان، وهذا مطلوب إزالته. هذه المسائل ونحوها من الأمور المهمة في حياة الإنسان التي ينبغي له أن يراعيها ويحمد ربه جل وعلا على أن جعل هذا الأمر المحبوب للنفوس، جعله دينا يتعبد به الإنسان لربه تبارك وتعالى ويثاب عليه. فديننا هو دين النظافة وليس دين الإذاء. وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الإنسان الذي يأكل ثوما أو بصلا أو كراثا من المسجد لئلا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا شم رائحة من أحد فيها رائحة ثوم أو بصل أمسك به مع حلقه وأخرجه من المسجد النبوي لئلا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. والسؤال الذي يطرح نفسه، الأخوة الذين بلوا بالدخان ثم يأتي أحدهم للمسجد ورائحة فمه وثيابه تملأ أرجاء المسجد وتؤذي جميع المصلين وليس الذي بجواره، ما موقفهم من هذا الأمر؟ ليس فقط أنهم آذوا أنفسهم بل إنهم آذوا الناس بهذه الروائح العفنة الكريهة. والمطلوب من كل مسلم أن يكون دائما زكيا رائحة طيبا لا يكون مصدر إزعاج ولا إذاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.